أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الحقيقة والمجاز، وصلنا إلى أركان الاستعارة، وهي المستعار منه والمستعار له والمستعار، وشرائط الاستعارة. يقول: ولا بد في الاستعارة من عدم ذكر وجه الشبه وأداة التشبيه وتناسي التشبيه وادعاء أن المشبه عين المشبه به وأنه من مصادق المشبه به. إذا رح ننسى أنه عندي شيئين وشيء مشابه للشيء الثاني، بل ننظر أن هذا الشيء الثاني مصداق من مصادق الشيء الأول، مصداق له. فإذا حينما نقول زيد أسد، أقصد أن زيد مصداق من مصادق الأسد، لا أنه مشابه له. فلتكن الاستعارة في اسم الجنس أو علم الجنس. شنو اسم الجنس وعلم الجنس؟ أحد فتش بحث. علم الجنس مثل شنو؟ مر علينا في شيء، أسامة، ثعالة. واسم الجنس اللي هو الجنس، الجنس نفسه، يعني أسد، إنسان، غزال، هذا اسم الجنس. الحقيقة التي يشترك فيها الأنواع في منطق المظفر. وعلم الجنس من باب العلم، علم علم شخص وعلم جنس. علم يطلق على شخص مثل زيد، علم يطلق على الجنس مثل ثعالة وأسامة. ولا تتأتى في العلم الشخص. الاستعارة تكون في عالم الجنس، تقدر تخلي مثلا أسد لزيد. ولا تتأتى في العالم الشخص، بعد زيد هو زيد، ما تقدر تخلي استعارة لشيء آخر، ولا تستطيع أن تجعل شيء آخر مصداق لزيد، هو زيد واحد. نعم، تتأتى لا يأتي، يعني لا تكون الاستعارة في العلم الشخص، لا تكون من تتأتى يأتي، لا تكون الاستعارة في العلم الشخص لعدم إمكان التعدد في الحقيقة الشخصية. هو واحد فقط، زيد هو واحد مو متعدد، فما تقدر، ما دام أن زيد واحد بعد ما تقدر تخلي له مصداق ثاني، يعني له مصداق واحد وهو هذا الزيد. طبعا الزيد الثاني هو مصداق لزيد الثاني، لأن زيد لا ينظر إلى الاسم كاسم فقط، وإنما زيد الاسم مع المشخصات الخاصة لهذا الشخص من طوله، من عرضه، من مواصفاته. فإذا لما تطلق جاء زيد المعين، مو جاء يعني جاء أي زيد، جاء زيد المعين بالمواصفات الخاصة اللي عنده، طول عرض فلان من البلد الفلاني، بشرة كذا إلى آخره، فهذه المشخصات التي تجعله واحدا.
الاسم فقط مع علم الجنس.
نعم،
فرق بين هذا
العلم
الشخص وعلم الجنس.
علم الشخص على واحد، علم الجنس هم يطلق على مجموعة مثل أسامة الأسد، لكل أسد يطلق عليه أسامة.
كل أسد اسم أسامة.
نعم،
اسم جنس
صار علم جنس مو اسم جنس، مو مثل الأسد، هذا صار علم يطلق من باب العلمية عليه، من باب العلمية، مو فقط أنه الحقيقة المشتركة بين الأنواع. لعدم إمكان التعدد في الحقيقة الشخصية وعدم دخول شيء فيها، يعني في الحقيقة الشخصية لأنه واحد هو، ما تقدر تجعل له مصداق ثاني. إلا إذا أفاد العلم، يعني علم الشخص، وصفا به يصح اعتباره كليا فنستعمل حاتم قصدك الكريم، قصدك مثلا الجواد، تنظرك إلى الصفة لا إلى الموصوف. إلا إذا أفاد العلم وصفا به يصح اعتباره كليا كتضمن حاتم معنى الجواد ورستم معنى الشجاع، فيقول فيقال رأيت اليوم حاتما ورستما أي جوادا وشجاعا. فإذا نظرنا إلى الصفة لا إلى الموصوف بما هو موصوف من حيث هو هو، بل من حيث وصفه. كليا نعم نعم، الطالع أنه صفة، علم الشخص يعتبر من باب أنه صفة، مو علم جنس، لا ولا اسم جنس، علم شخص لكن فيه صفة خاصة، هذه الصفة نقدر نعممها فنستعمل اسم الشخص العلم، علم الشخص، ولكن نظرنا إلى الصفة، العلم يكون جسر إلى الصفة، فنظرنا إلى الصفة. بين الاستعارة والمجاز المرسل، المرسل يعني المجاز المرسل، مقام الصفة مقام الموصوف والمجاز المرسل. قد تكون كلمة واحدة بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازا مرسلا، ممكن يكون استعارة ممكن يكون مجاز مرسل. كيف نعرف؟ نكمل. لاختلاف العلاقة فيها، مثل إطلاق كلمة مشفر على شفة الإنسان، على شفة الإنسان، فإن قصد، قول فإن قصد المتكلم تشبيه شفته بمشفر الإبل في الغلظة يكون استعارة، وإن قصد المتكلم أنه من إطلاق المقيد على المطلق من غير قصد إلى التشبيه يكون مجازا مرسلا، وكذا إطلاق المرسن أو المرسن أو المرسن قبل سابقا بكسر السين الآن بفتح السين، أيوه الصح، بعد نبحث في الكتب اللغوية هل هو مرسن أو مرسن أو مرسن، أنا كل البحث في الكتب اللغوية. إذن كيف نعرف أنه استعارة أو مجاز مرسل؟ من خلال القصد، من خلال معرفة قصد المتكلم، يعني مراد المتكلم ماذا يريد، هل المتكلم يريد التشبيه فيصير استعارة، لا يريد التشبيه يكون مجاز مرسل. إذا نرجع إلى قصد المتكلم بإقامة القرينة، إنه شنو المقصود، ما الذي يريده، فلا بد أن يقيم قرينة في الكلام على أنه يريد الاستعارة أو يريد المجاز المرسل، هل يريد التشبيه أو لا يريد التشبيه. فإذا تقول مو واضح عندي، إذا نسأل نفس المتكلم ماذا تقصد، إذا ما عندك احتمال هذا أو ذاك ولا توجد قرينة في الكلام فتسأل المتكلم شنو قصدك حتى تعرف ماذا يقصد، هل يريد التشبيه أو لا يريد التشبيه. وعادة المتكلم حينما يتكلم بكلمات عادة أكو قراء موجودة في الكلام أو قراء في المقام، في القراء في المقام قاعد يتكلمون عن موضوع معين عن شيء معين، ومو فجأة واحد قاعد مثلا يقول مشفر الإبل ويقصد مثلا شفة زيد، ولا بد أنهم قاعد يتكلمون عن الإبل، عن الإبل مثلا أو عن شيء آخر، ثم يضرب مثل هذا المثال. فهناك قراء موجودة، قراء مقالية أو قراء مقامية على المراد، وهذا المراد طبعا هم بحث أصولي مهم، أنه من خلال الروايات تريد أن تصل إلى مراد المعصوم عليه السلام، الروايات كلها تبي توصل لمراد المعصوم، يقال بالمراد الجدي للمعصوم، ماذا يريد حقيقة، ماذا يريد. الآن حتى بالكلام العادي مو معصوم، انت من تتكلم مع صاحبك انت تبي تفهم ماذا يريد، شنو اكو من معاني صور ذهنية داخلية انت تصل اليها من خلال الالفاظ، ما عندك طريق اخر. فإذا الهدف ان تصل الى مراد المتكلم. اذا كان الانسان يهزل في مقام المزاح ما عنده مراد، مراد المزاح بس مو حقيقة، لو قاعد يمزح. فإذا كان الإنسان في مقام المزاح فلا يكون لكلامه مراد جدي، ما عنده فقط المزاح من أجل المزاح، لا أنه يقصد ما يقول حقيقة. هذا راح يجينا إن شاء الله في البحث الأصولي. قرائن الاستعارة، لما علم أن الاستعارة لا بد لها من قرينة صارفة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له، أي دقيق ما قال المعنى الحقيقي، بعد المعنى الحقيقي يأتي بعد الاستعمال كما قيل، فننظر إلى أنه حقيقة ومجاز عندما نستعمل الكلمة في جملة. أما لو الآن أقول أسد تقول لي معنى حقيقي أو مجازي؟ معنى حقيقي، مو معنى حقيقي، خلينا نقول معنى موضوع له، اذا ما كنت مستعمل الكلمه في شيء. فقط الان ننظر الى الكتاب اللغوي، مثلا اشوف اسد، اضنفر، ليث، هذا المعنى الموضوع له، نقول استعمل الكلمه في الجمله، تاخذ الكلمه تستعملها. الان بعد الاستعمال اسال هل تريد المعنى الحقيقي او المعنى المجازي، والمعنى الحقيقي نعرفه من خلال المعنى الموضوع له. المعنى الموضوع له قبل الاستعمال، استعمال اللفظ، والمعنى الحقيقي يكون بعد استعمال اللفظ، هذا مر سابقا من باب التذكير. مانع عن إرادة المعنى الموضوع له، يعني ما تبي، هنقول بعد الاستعمال ما تبي المعنى الحقيقي، يعني ما تبي المعنى الموضوع له، قاعد تستعمله في المعنى المجازي، إما حقيقة إما مجاز. إذا استعملت في المعنى المجازي بعد ما تقول معنى حقيقي، يعني راح تنتقل من المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي، لأن المعنى المجازي شنو هو؟ الاستعمال اللفظي في غير ما وضع له، ما قلنا في غير معناه الحقيقي، العبارة دقيقة، في غير معناه الموضوع له. فلا بد لها من قرينة مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له لكونها مجازا، فنقول قرينتها إما أمر واحد أو أكثر. شنو معنات أكثر؟ أي أمران أو أمور يكون كل واحد منها قرينة، أو معان ملتئمة. هذه الأو عاطفة، نعطف معاني على شنو؟ شوفوا العبارة، نشوف معاني معطوف على يكون كل واحد قرينة، أو معاني تكون معطوفة على قرينة، يعني يكون كل واحد منها قرينة أو كل واحد منها معاني ملتئمة. لو كان معطوف على قرينة يكون كل واحد منها قرينة أو معانية، راح خليها مفتوحة، لأن هذه المعان بهذه الطريقة إما تكون مرفوعة أو مجرورة. إما أمر واحد أو معاني. يعني قرينتها إما أمر واحد وإما معاني ملتئمة. أحسن، معطوفة على الأمر الواحد. ولو مستعمل وإما حتى يبين إما وإما يكون أفضل، يعني راح يبين العطف. أما في الحالة قد تعطف على قرينة، ف فإما أمر واحد وإما معان ملتئمة، فصار في حالة الرفع المنقوص تحذف الياء في حالة الرفع. أما لو قلنا قرينة المفروض يقول معاني حتى نحافظ على حالة النصب، لأنه في المنقوص النصب يظهر، الحركة تظهر في حالة النصب. وإما معان ملتئمة يكون الجميع قرينة لا كل واحد، فإذا إما عندي أمر أو أمرين أو ثلاثة، أو ما عندي أمر أمرين أو ثلاثة، عندي معاني من خلالها نفهم القرينة، لا كل لفظ لفظ يكون قرينة وإنما المجموع. فإذا إما أن يكون شيء واحد لوحده أو شيئين أو ثلاثة، أو ننظر إلى المجموع ونفهم القرينة من خلال مجموع هذه الأمور. ونذكر الأقسام مع المثال. ألف الأمر الواحد نحو رأيت أسدا يرمي، كلمة يرمي هي القرينة، فكلمة يرمي تدل على أن المراد من الأسد الرجل الشجاع، لأنه هو الرامي للحيوان المفترس. فإذا يرمي قرينة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له في لفظ الأسد، أو مانعة عن إرادة المعنى الموضوع له في لفظ الأسد، فيصرف الذهن من المعنى الموضوع له إلى المعنى المجازي، والمعنى الموضوع له الأسد هو الحيوان المفترس، والمعنى المجازي هو الرجل الشجاع، كأنك تقول رأيت رجلا شجاعا يرمي، فاستبدلنا الرجل الشجاع بلفظ الأسد لوجود القرينة ولوجود وجه الشبه بينهما، بين الأسد وبين الرجل الشجاع. هذا شرح العبارة في الامتحان، الطريقة تشرح وتبين شنو معنات هذه الجملة. والامتحانات بشكل عام نتائجها ممتازة أصلا، يعني أجوبتكم دال على أنكم دارسين عدل. الآن ما أدري الامتحان هو السبب أو دارسين عدل في الامتحانات قاعد تجيبونها، يصير نتيجة مو سبب. مهم طبعا بعض الأساتذة قاعد يشتكون تشغل طلبتنا يون الدرس دايخين بسبب الامتحانات، فاقترحت عليها ما هو يعطيكم امتحان حتى تدرسون المادة. لا يبوني ألغي الامتحان، فأنا قلت لهم ما ألغي الامتحان، أنتوا سووا طريقة ثانية تخلون طلبة يدرسون مادتكم. ألغي ما ألغي أنا، إحنا ماشيين بعد ذا الأسلوب، فأنتوا هم عطوهم امتحان شو خسرانين. بعد على قولت اللبنانيين تصطفلوا، ها بعد ما لي شغل أنا فيكم، المهم مادتي أنا الطلبة اللي عندي يكونون عندي حصلون على امتياز في المادة ويفهمون المادة، بعدين يصيرون أساتذة في المادة، المواد الثانية بعد ومسؤولية الأستاذ أستاذ المادة. باء الأمران أو الأمور نحو فإن تعافوا، يعني تتركوا أو تكرهوا كما في الهامش، فإن تعافوا العدل والإيمان فإن في أيماننا نيرانا، في أيماننا يعني يد اليمنى، في أيماننا جمع اليد اليمنى، ففي اليد اليمنى نيران. كل شلون تخلي النار بيدك اليمنى مباشرة؟ فلن يفهم أنه ما دام كره العدل والإيمان فنحن بحد عن طريق النيران، يعني عن طريق السيوف نخليكم تؤمنون. نقرأ بعدنا ما قرأنا العبارة. فتعلق قوله تعافوا تكرهوا بكل من العدل والإيمان قرين على أن المراد من النيران السيوف. لما نقول تكره العدل والإيمان كأنه يقول احنا راح نخليكم تصيرون مؤمنين باستعمال القوة، نشن عليكم الحرب وتؤمنون، واما ان تعطي الجزية عن يد وهم صاغرون، واما تدخل الاسلام. اسلم تسلم. فانه عن طريق حد السيف. فاذا كانوا يطلبون العدل والايمان نقول كيف نجعلهم يؤمنون بالعدل والايمان؟ يحتاج الى استعمال القوة. فاذا كنتم تكرهون العدل والايمان فلنحاربكم او فلنحارب، فندخل في حرب معا، لان في ايماننا عندنا القوة الكافية لجعلكم تدخلون الاسلام. فنفهم انه استعمال السلاح في ذاك الوقت راح يصير السيوف. بس ايماننا ونيرانا ان النار تكون في اليد، شنو علاقتها بانهم يكرهون العدل والايمان؟ نعم، تكره العدل والايمان، هناك نيران في ايماننا ايضا قرينة انه النار مباشرة ما تكون باليد، وماكو علاقة بين اكو نيران بايدينا مع دخولكم في العدل والايمان. فلا بد انه من اول الى السيوف، بمعنى السيوف.
بس
امران او امور قاعد يقول
ايش هو؟ امر واحد مو امر ولا امور، عدل والايمان، لا،
معافاة هو العدل والايمان. على كل قلنا انه المثال اذا ما مو مثال مناسب يتغير الى مثال اخر. انا فنناقش على هذا المثال، خلنا نفترض انه حتى لو يوجد امر واحد لا خب يصير قرينة واحدة هذه من باب تكره، بس قد ننطلق الى انه في ايماننا نيرانا مثلا، يصير انه كيف النار يكون في الـ في الـ في الايدي مباشرة، يعني انه يكون، فنأولها الى انه لا، انه بالمعنى المجازي راح يصير، حتى يصير اكثر من امر في البيت، هذا البيت ما ينفع يتغير الى بيت اخر الى مثال ثاني. فتعلق قوله تعافوا بكل من العدل والايمان قرين على ان المراد من النيران السيوف، وجواب الشرط محذوف. فان تعافوا ما عندنا جواب الشرط، فان تعافوا العدل والايمان جواب الشرط تحاربونه. والمصرع الثاني، المصرع الثاني الذي ذلك الجواب أقيم مقامه. فإذا عندنا جواب الشرط تحاربون، حذفنا جواب الشرط، وعندنا أنه علة الجواب، سبب علة الجواب يعني علة الحرب، علة المحاربة، أنه في أيدينا السيوف. نعم، لا محاربة راح يصير انه عن طريق بايدينا سيوف. طبعا تقدر تخلي علة باي مكان، المهم انه الان ما دام بيننا سيوف احنا مستعدين للحرب. المعاني الملتئمة نحو وصاعقة من نصله تنكفئ بها على أرؤس الأقران خمس سحائب. شنو إعراب صاعقة؟ يعني ورب صاعقة، عرفناها من الجر، المفروض أن يقول وصاعقة مبتدأ، يعني ورب صاعقة من نصله يعني من حد السيف، تنكفئ يعني تنقلب وصاعقة بمعنى النار، ونار من نصله تنقلب على أرؤس الأقران، على رؤوس الأقران خمس سحائب، يعني سحائب خمس أو سحائب خمس. وعند هنا السحائب يعني الأصابع، فماسك السيف بخمس أصابع، كأنها صاعقة على رؤوس الأقران. فاستعار الشاعر السحائب لأصابع الملك الممدوح، بدل ما يقول خمس أصابع خمس أصابع قال خمس سحائب بقرينة مجموع هذه المعاني ذكر الصاعقة. صاعقة تخرج من الغيوم تضرب صاعقة، فكأنه هناك صاعقة تخرج من بين يديه من الأصابع الخمسة، شبههم بالسحب. فمجموع هذه المعاني ذكر الصاعقة كونها ناشئة من حد السيف، أن الصاعقة تخرج من حد السيف، وانقلابها على رؤوس الأقران، وكون المنقلب بها خمسا. فمن مجموع هذه المعاني تعرف أنه توجد عندنا استعارة أن السحاب مستعمل في الأصابع. أقران اللي قرينك اللي يماثلك بالسن قريب منك، مثل الأتراب. الأقران من يكون من قرائن الملك، يعني ملك ثاني. سحاب شخص يقصد السحب العادية، ولا في شيء ثاني مستعمل؟ الجود ما يتلائم مع الصاعقة. عندك صاعقة في البيت، فإذا صاعقة ما يتناسب مع الجود، يعني الإنسان الكريم ما يعطي صواعق للناس اللي يكرمهم. أكو صاعقة لازم تتناسب. عندي خمس صحاب أنه عنده سيف، وخروج الصاعقة من السيف، هذا السيف وين موجود؟ بين أصابعه الخمسة. فكما أن الصاعقة تخرج من السحب، صاعقة السيف تخرج من أصابعه. قريب شبه موجود. أرقص أو رؤوس لا، المجموع الحين تبي أنت الآن تقول لي ما هي السحائب هنا بالمعنى الموضوع له أو المعنى المجازي؟ فلابد من وجود القرينة في الكلام. عندك صاعقة تخرج من نصله من حد السيف، وتنقلب هذه الصاعقة على رؤوس الأقران، فصار عندك صاعقة تنقلب تضرب على رؤوسهم. نفهم بهذه القرينة أن السحائب هنا بمعنى الأصابع، كما أن الصاعقة تخرج من بين السحب، كذلك الصاعقة التي تخرج من حد سيفه تخرج من بين أصابعه.
جميع السحائب تكون قرينة واحدة؟
السحائب احنا اللي بنعرف مو هي القرينة، قرينة على السحائب. نبي نسأل أن السحائب في شنو استعملناه، يعني هو نفس الكلمة مو القرينة. القرينة بوجود الصاعقة والتكنفئ وتنكفئ على رؤوس الأقران. الواو بمعنى رب صاعقة، والمراد من الصاعقة الآن الواو بمعنى رب، أو إحنا نقدر رب ورب صاعقة مثل ما ورد عندنا في شرح ابن عقيل، ورب صاعقة. والمراد من الصاعقة النار من نصله، أي من نصل سيف الممدوح. تنكفئ أي تنقلب، والباء للتعدية، تنكفئ بها. يعني شنو بها؟ هذا الضمير حق شنو يرجع؟ بالصاعقة؟ لا، بالصاعقة تنقلب بالصاعقة على رؤوس الأقران. الأصل عودة الضمير على ما ذكر سابقا، فتنقلب بالصاعقة على رؤوس الأقران. والباء للتعدية، شنو يعني باء للتعدية؟ تتعدى إلى المفعول به عن طريق الباء، وإن كان مضاف إليه لكن يكون فعل لازم لا يمكن تعديه إلى ما المفعول به إلا عن طريق الباء، بواسطة الباء. خمس سحائب فاعل تنكفئ خمس سحائب، فخمس فاعل لتنكفئ. وهو من إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني شنو إضافة الصفة إلى الموصوف؟ سحائب خمس، صارت خمس سحائب، اشتعل الرأس شيبا، يعني اشتعل شيب الرأس من إضافة الصفة إلى الموصوف، فأصلها تنكفئ سحائب خمس. ليش سحائب مو سحائب؟ ممنوع من الصرف. تلون سحائب، نقول سحائب، سحائب سحائب خمس. سحائب حين أول شيء خلها فاعل بعدين نعكس. سحائب خمس يصير خمس سحائب، عكس مثل اشتعل شيب الرأس نقول اشتعل الرأس شيبا. هناك بعد من إضافة الحال طبعا الصفة بالمعنى العام، حتى الحال يدخل في الصفة. عند كنا نعت منعوت سحائب خمس، فرح قدم أخر، نخلي الفاعل مضاف إليه والمضاف إليه نخلي فاعل. أصلها شنو سحائب خمس؟ يعني شنو الصفة الخمس؟ خلينا الصفة فاعل وخلينا السحائب مضاف إليه، عكسنا مكانه. سحائب خمس خليناه خمس سحائب. نفس الشيء مضاف مضاف إليه. بالأصل أنت لا، كان صفة موصوف، كان نعت منعوت. سحائب خلي أقول على التنوين، سحائب خمس على التنوين، سحائب خمس منعوت نعت. شو يصير عين؟ ليش من باب التمييز؟ عندك قاعد تميز بالعدد، خمس سحائب يصير مضاف مضاف. إذا قلنا سحائب خمس شو مضاف إليه وأكو تنوين؟ سحائب خمس، خلى سحائب أنا بخليه عشان نبين التنوين. سحائب خمس شنو إعراب خمس؟ نعت، نعت اعكسها قول خمس سحائب، يجيب النعت خلها مضاف والمنعوت نخليها مضاف إليه، فيصير خمس سحائب على التنوين. هم بعد نسأل أنه ممنوع من الصرف غير ممنوع من الصرف، بعد نرجع للنحو فيها. والمقصود منها أصابعه الخمس التي هي في الجود وعموم العطايا كالسحائب. ما يفهم جود الآن، صاعقة داخل حرب، هذا داخل حرب، هذا أصلا ما له علاقة بالجود وعموم العطايا كالسحاب. لا ما يصير بعد، صاعقة وجود ما يصير، ما تضرب انت اللي تكون تكرمه تضربه، ما يصير. فإذا الحين خلينا نشوف نوصل هنا، أبين لكم شو معنى الاستتباع. خلى الآن هي في الجود وعموم العطايا كالسحاب، لكن يفهم أنه صاعق من نصله. الآن هل هناك لازم للشجاعة مثلا اللي هاي يسمون الاستتباع، راح يجي بعد شوية، لازمه الجود قاعد يقول هو لما نوصل العبارة. والمراد من الأقران سائر الملوك، والمعنى رب نار أخرجت من حد سيف الممدوح وأوقعها على رؤوس سائر الملوك أصابعه الخمس التي تكون كالسحائب في الجود. مفروض كالسحائب في إطلاق الصواعق، مفروض في الشجاعة مثلا. فقال وفيه استتباع لأنه استتبع الشجاعة للجود. يقولون في الاستتباع، رح يأتينا من المحسنات البديعية، الاستتباع هو المدح بوصف على وجه يستلزم المدح بوصف آخر. أنت تمدح أنه شجاع، ولكن هو يفترض أن الشجاعة أن الجود لازم للشجاعة، من يكون شجاعا يكون جوادا. فانتقل من الشجاعة إلى الجود، هو مدحه بالشجاعة ولكن قصده الجود، هذا يسمونه استتباع. فتعطيه لقب، تعطيه وصف، لكن مو هدفك نفس الوصف، وإنما هذا الوصف طريق إلى مدح آخر، إلى وصف آخر، هذا يسمونه استتباع. إذن للاستتباع تبي تكتب هو المدح بوصف على وجه يستلزم المدح بوصف آخر، هو المدح بوصف على وجه يستلزم المدح بوصف آخر. يستلزم المدح بوصف آخر.
بس هو كلامه
مو مقنع، ما في استتباع، وما نفهم في البيت استتباع. هو يريد نفس هذا المعنى، انه شجاع، انه صاحب حرب. اما كيف انتقلنا الى الجود الا اذا كنت قرينا من الابيات اللاحقة والسابقة، قد يكون وقاعد يتكلم عن جوده، عن كرمه مثلا، بعدين يذكر هذا البيت. لكن مع هذا ما تنتقل من الشجاعة إلى الجود، ممكن يكون واحد على كل، قد يكون هذا الانتقال، بس الانتقال ما واضحة في البيت، أنه يريد الجود وقاعد يشبه السحاب هنا اللي فيه صواعق، مو السحاب اللي ينزل المطر، ما قاعد يشبه من حيث نزول المطر، من حيث أنها فيها صواعق. إذن إنه هذا يتناسب مع الشجاعة، مع الحرب، ما يتناسب مع أنه ينزل المطر. ما في إشارة إلى نزول المطر لا من قريب ولا من بعيد، فإذن ما في استتباع حسب هذا البيت إلا إذا ذكر سابقا شيء عن هذا الملك. بس ما مذكور، هو ما تقدر تنتقل، قد يكون الآن ما شاء الله صواعق ذات اليوم عندنا ولا قطرة من المطر نزل، ما في، مو بالضرورة أنه لازم إذا كان في صاعقة يعني في مطر، ما في لازم وملزوم بينهم، لازم تكويني ما موجود بينهم، ما أقول لازم لفظي، لازم تكويني ما موجود، ممكن صاعقة وما ما ينزل مطر.
بس هو شاعر يبي فلوس يعني
نعم، لعدم وجود التلازم بينهما، وما أقمت قرينة على الجود والكرم. قاعد يمدح أنه شجاع، هذا الملك شجاع، هم يحصل فلوس، هذا مو مشكلة، هم يحصل. الفرق بين الاستعارة والكذب. الاستعارة يفارق الكذب من جهتين، أنت تستعمل اللفظ في غير ما وضع له، يعني مو في الموضوع له، فقد يقال هذا من باب الكذب، لأن الأصابع مو سحب حتى تقول سحب، فإذا يكون من باب الكذب. نقول لا، يوجد فرق بين الاستعارة والكذب، هذا استعارة مو كذب. هذا الاستعارة يفارق الكذب من جهتين بالبناء على التأويل، أي في دعوى دخول المشبه في جنس المشبه به، بأن يجعل أفراد المشبه به على قسمين، متعارف وغير متعارف، حقيقي وادعائي. يعني تفترض أنه لوجود هذه الصفة فيه وصل إلى هالمنزلة، تقول زيد أسد، يعني بمنزلة الأسد في الشجاع، أنا أعتبره أسد، مصداق ادعائي، أجعله من مصادق الأسد، فللأسد مصداقين، الأسد الحقيقي وزيد الرجل الشجاع. كما في رأيت أسدا يرمي، ما قاعد هذا الشخص لا يكذب، رأيت أسدا يرمي، يعني رأيت زيد الشجاع يرمي، فيجعل زيد من مصادق الأسد، فاستعمله يصير استعمال حقيقي من هالباب، أنه في الادعائي فما دام أنه مصداق ادعائي تستطيع أن تستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع كمصداق ادعائي كأنه هو هو، مو أن عندك شيئين وهذا تشبه بذاك، تستعمل الأسد وتقصد الرجل زيد الشجاع فتجعله مصداقا ادعائيا فيكون من باب الاستعارة. ثانيا بنصب القرينة على إرادة خلاف الظاهر. نعم حينما تقول رأيت أسدا يأتي إلى ذهنك المعنى الظاهر، هذا اللفظ له ظهور. شنو معنى الظهور؟ يعني انسباق المعنى في الذهن، هذا إن شاء الله بينا في الأصول بعد أكثر. شنو معنى الظهور؟ يعني انسباق المعنى إلى الذهن، من تسمع أسد تتصور مباشرة في ذهنك هذا الحيوان المفترس. فإذا ظهور اللفظ في معناه يعني انسباق المعنى إلى الذهن حين سماع اللفظ، فهذا الانسباق وين يصير؟ عند أهل اللغة، عند أهل اللغة، لذلك يسمى بالظهور العرفي، عرف أهل اللغة. العرف يعني الناس، لما تقول هذا أمر عرفي هذا عمل عرفي، الناس الآن لو يقومون بعمل معين مجموعة من الناس لفترة زمنية يصير عرف، طبعا يصير أغلب الناس مفروض يقومون بالعمل. الآن دخلت على المؤمنين بعض الأعراف الاجتماعية من غير المؤمنين، نفرض أنه وجود الأغاني في الأعراس ما يتناسب مع الإنسان المؤمن، تجد أنه انتقلت إلينا كأعراف اجتماعية وصار الآن منتشر بين العوائل حتى المتدينة، هي ليلة في العمر كما يقولون، هذه الليلة في العمر قد تدخل الإنسان إلى نار جهنم ملايين السنوات على هذا الأمر، لأنه استخف بالحرام. الإنسان اللي استخف بالحرام بعد عقابه أشد، فقط أنه بعد أنه يرتكب، نعم يرتكب عليه حساب، لكن حتى الاستخفاف بالحرام. لذلك من استخف بصلاته لا يشم ريح الجنة كما في بعض الروايات، هذا الاستخفاف يعني هو يصلي بس مستخف بالصلاة، بعد نأجر إلى آخر الوقت، هذا الاستخفاف بالصلاة ما يشم ريح الجنة، فما بالك بتارك الصلاة. هذا نفس الاستخفاف بالواجبات، أنه ما تعطي للواجب قيمته الحقيقية، كذلك الحرمة، أنه الإنسان يستخف مو مشكلة أعصي الله مرة، هذا أعصي الله مرة استخفاف بالله، لأنه هو الذي يرى، هو الذي وضع هذا القانون، لا تنظر إلى شنو في الرواية، انظر إلى من عصيت، تنظر إلى الله عز وجل، مو شرط أنه معصية صغيرة أو كبيرة، انظر إلى من عصيت. فالكبار شو يقولون؟ صغار وكبار كلها كبار، ولكن نسبة بعضها إلى بعض تصير واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لكن في الواقع هي كل المعاصي عبارة عن كبائر، لأنه انظر إلى من عصيت. وانت خلنا ما أدري على كل، نرجع إلى بحثنا. فإذا خلاف الظاهر، أنه عندي ظهور انسباق المعنى في الذهن عند سماع اللفظ، فنتكلم عن الأعراف، هذه الأعراف اللي لازم نقسمها في المجتمع، عرف إيماني وعرف غير إيماني، والمفروض المؤمنين يكونون حريصين على عدم دخول الأعراف الاجتماعية غير الإيمانية إليهم، ولا يصير عملية أنه مضاد للدين في تحركهم، معناته هذا المؤمن ما يعتبر مؤمن حقيقي في قمة الكمال. نعم الإيمان درجات ومراتب، قد يكون في الحد الأدنى أنه ممكن يرتكب بعض المعاصي، لأن المجاز لا بد له من قرينة مانعة عن إرادة الموضوع له بخلاف الكذب. الكذب ما يقيم قرينة، تعرف أنه يكذب، يحاول أن يكون يظهره بمظهر الصدق ولكن في واقعه كاذب. الإنسان الذي يستعمل المجاز في واقعه صادق مو كاذب، لكن يستعمل لفظ مكان لفظ للمبالغة للمشابهة للعلاقات الأخرى الموجودة. فإن الكاذب لا ينصب قرينة على إرادة خلاف الظاهر، بل يبذل المجهود في ترويج ظاهره. نفس الكذب يحاول ينشر على أنه طبعا صدق، ما في إنسان يكذب يقول أنا كذاب، واحد يقول الآن لو واحد مثلا يبي نفرض مثلا يبي يضرب عصمة الأئمة عليهم السلام وعصمة الأنبياء عليهم السلام، هو ما يقول أنا أؤمن بالعصمة، بس يجيب لك قصة تضرب العصمة. مثلا نفرض أنه في قصة يوسف عليه السلام، ممكن يقول أنه يوسف عليه السلام بسبب النظرة المحرمة انثارت عنده الشهوة الجنسية، طب هل النبي ممكن يكون هذا؟ مو انت تضرب العصمة بهذه الطريقة من باب المثال، ضربت العصمة. هو يقول لك انا اؤمن بالعصمة، وبالانسان اللي عنده عقيدة مثلا باطلة ما يقول عندي عقيدة باطلة، يمررها بطريقة فنية. انا اللي عنده مثلا نفر حديد مصدي يعطي غلاف من الذهب حتى يمشي يروج البضاعة، هذا الغلاف لابد يجعله، ولا في بعض الروايات عندنا فيأخذ ضغطا من هذا وضغطا من هذا فيمزجه بالمحنة، يعني يأخذ شوي من الحق شوي من الباطل يمزجه حتى يبين للناس أن هذا حق وينشر على أساس أنه حق. إذن لابد أنه ننتبه العقائد الباطلة، شوف مضمون العقيدة أنه نفس العقائد أنه نفس المضمون، إيش قاعد يقول؟ هل تضرب شيء؟ ما أن شو إنسان يدعي أنا أؤمن بالعصمة ويضرب العصمة، أو أن مثلا الأئمة عليهم السلام الآن مثلا على سبيل المثال ما عندهم ولاية تكوينية، مع أن العلماء يقولون به، شو راجعوا كل المصادر عند علمائنا يقولون بالولاية التكوينية، يعني عندهم القدرة على التصرف في التكوين، لا يستعملونه إلا وقت الحاجة والضرورة. ولا الإمام الكاظم عليه السلام موجود في السجن، نؤمن أن الأئمة عندهم طي الأرض ولا ما عندهم؟ طي الزمان والمكان عندهم، بس ما يطلع خارج السجن لأنه مصلحته أنه يبقى في السجن حتى يظل عندنا نموذج لإمام كان موجود في السجن. ولا ممكن أنه حتى الإمام الحسين عليه السلام كان ممكن بدعائه أن يدعو الله أن ما يصير شهيد، ولكن في الرواية أنه لا تبلغ درجة إلا بالشهادة، فقبل الإمام الحسين عليه السلام. فالأئمة عليهم السلام عندهم القدرة على التصرف، شنو الدليل؟ أنه المسيح عليه السلام في إحياء الموتى، إبراء الأكمه والأبرص، عندهم القدرة عندهم التصرف فيبرئه هو، يعني مو يدعو الله والله يبرئ، الله يعطي قدرة على التصرف، عند القدرة على التصرف التكويني. وعندنا أن الإمام أفضل من الأنبياء، بل أن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كل الكمالات الموجودة في الأنبياء السابقين موجودة فيهم، لذلك يكون أفضل إنسان الإنسان الكامل النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن يكون عنده ما يكون عند الأنبياء السابقين وزيادة، ولا إذا أحدهم يكون عنده شيء أفضل ما يكون هو الأفضل. والدليل الثاني أنه في إتيان عرش بلقيس، هذا بعد مو نبي، حتى واحد يقول يمكن الولاية التكوينية للأنبياء، كان إمام هو الوصي من بعد موسى يوشع عليه السلام، هو الذي عاصف بن برخية أتى عند القدرة أنه يأتي، أنا آتيك به، ما قال أنا أدعو الله حتى يأتي، أنا آتيك، عند القدرة على التصرف. فالولاية التكوينية ثابتة للأنبياء والأئمة عليهم السلام، وفي النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام بعد قمة الكمال في هذه الولاية، لكن ما يستعملونها إلا في وقت الحاجة والضرورة، عندهم هذه القدرة على التصرف. هذا عقيدة ثابتة عندنا الآن اللي يضرب فيها، طبعا أحيانا يأتون من باب التفويض، ما حد يقول بالتفويض، يعني أن الله بعد ما له شغل، نعم نقول كله بإذن الله كما في الآية عن المسيح عليه السلام، كله بإذن الله بإذن الله، حتى يبين ترى المسيح مو بمزاجه هو يتصرف، لا، الله عز وجل أذن له في التصرف، وهذا ثابت حتى عند الأئمة عليهم السلام. وتيك إشكالات كثيرة تطرح في العقائد، أنه لماذا نتوجه إلى الأئمة عليهم السلام، ليش ما نتجه إلى الله عز وجل؟ هذه الإشكالات الوهابيين يطرحونها، بدأت تسري حتى إلى بعض الشيعة، بدأت تسري الآن، وبلا بد أنه يكون هناك على الأقل توضيح لمثل هذه الأفكار، خاصة للشباب اللي ما يدرون. أنه أحدهم كان قبل كم يوم يقول أنه ليش نروح حق الأئمة عليهم السلام، أروح لله مباشرة، قلت له ما تقدر، الله ما يستجيب إلا تقدم الصلوات تأخر الصلوات، أما تتجه مباشرة بالله بدون التوسل بأهل البيت الله ما يستجيب لك. هو يقول في الرواية عندنا لازم تقدم الصلوات تأخر حتى الدعاء يستجاب، صلى على محمد وآل محمد. فهذه بعض الأمور العقائدية ممكن أن تسري من الإشكالات الوهابيين للشباب اللي ما عندهم اطلاع عادة من يقرأ، لذلك كتب الضلال ليش محرمة القراءة على من ليس عنده اطلاع؟ راح يصير عنده شبهات، هذه الشبهات لابد أن أيضا المؤمنين يتصدون لمثل هذه الشبهات في التوضيح. العلماء حتى المؤمنين لهم دور في أنهم نقل آراء العلماء إلى الناس، أنهم يركزون على هذه الجوانب العقائدية الموجودة اعتقادنا بأهل البيت عليهم السلام، اعتقادنا هذه العقائد اللي لو الروايات نطلع عليها بعد هذه الأمور اللي تسمع أكو بعد أضعاف أضعاف مضاعفة منها في الروايات، يعني الإنسان ما يتصورها حتى أنه أشباح حول العرش معناته قبل خلق آدم بآلاف السنوات. على كل حال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.